يا رب ثبتنا وإياك على الحق.
This meeting is being recorded.
عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السادس عشر إن شاء الله تبارك وتعالى مع دورة العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وللعلم، شرعنا في النصف الثاني من كلمة التوحيد. نحن مع أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالأمس كان الكلام عن أهمية الشهادة الثانية وصلتها بالشهادة الأولى، وأنه لا تصح الشهادة الأولى بدون الثانية ولا الثانية بدون الأولى. هذا وقد شرعنا في بيان معنى أشهد، وأنها على شاكلة ما ورد في الشهادة الأولى، أشهد من رؤية القلب ويقينه وتصديقه واعتراف اللسان وإقراره وخضوع الجوارح وانقيادها. فأنت ترى كل شيء يدلك على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيشهد لسانك مقرا ومعترفا، وتخضع جوارحك متأسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا طريقة النطق بها ومراعاة أحكام التلاوة فيها. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى بعد بيان معنى أشهد وبيان أن التي هي حرف توكيد ونصب تنصب اسمها وترفع خبرها، واسمها هنا محمد صلى الله عليه وسلم وخبرها رسول الله، ولذلك نقول أشهد أن محمدا على أنه اسم إن منصوب، محمد الرسول على إنه إدغام كامل بدون غنة، ترقيق السين رسول الله، ورسول الله الجملة في محل خبر إن. أشهد أن محمدا. تعالوا بنا نتعرف على محمد عليه الصلاة والسلام. محمد البشر، محمد الإنسان، في 40 سنة قبل أن يكون رسول الله، أي قبل أن يكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بدأنا بالآية تبركا، وإلا فالآية تحدثنا عن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذا كل آي القرآن، لكن هنا نريد أن نتكلم عن محمد البشر قبل أن يوحى إليه. وفي كتاب الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، كذا قل إنما أنا بشر. ولكن ما ذكرت إنما أنا بشر إلا وهي مرتبطة بالوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في آخر آية من سورة الكهف وفي أوائل سورة فصلت. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحكي أول أمره، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت حين حملت بي أن نورا خرج منها أضاء لها قصور بصر الشام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. عنا بذلك قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محل الشاهد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل هذه الدعوة بقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولنا عود مع هذه الآيات إن شاء الله، لكن محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. وبشارة أخي عيسى في قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وبالمناسبة هنا سيدنا عيسى يذكر الاسم الثاني العلم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن للنبي عليه الصلاة والسلام عددا من الأسماء الأعلام، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وهذه على سبيل المثال للحص، أشهر الأسماء أنا محمد وأنا أحمد عليه الصلاة والسلام، كلاهما ذكر في القرآن، محمد عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع، في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة الفتح محمد رسول الله الآية. ويلاحظ أن كل الآيات التي ورد فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرتبط برسالته، ورابع الآيات في سورة محمد عليه الصلاة والسلام في قوله وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم الآية. فهذه الأربعة مواضع التي ذكرت باسم محمد عليه الصلاة والسلام، والخامسة باسم أحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يبقى أنا محمد وأنا أحمد. عبد الله وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هذا من أوصافه عليه السلام. كما لو قلت هو محمد أحمد تقول هو محمود أو المحمود عليه الصلاة والسلام، هو المحمود عليه الصلاة والسلام وصاحب المقام المحمود واللواء المعقود وصاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، وتقول عنه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المجتبى صلى الله عليه وسلم، والنبي المرتضى صلى الله عليه وسلم. أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على أنه من أسمائه، لكنه ليس في الأسماء المشهورة، لكنه قاله عليه الصلاة والسلام: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعد، وأشهر منه النبي الخاتم، وأنا النبي الخاتم عليه السلام في الحديث، وأنا خاتم النبيين، أو مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما أحسنه وما أجمله، لو وضعت تلك اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فهنا قال أنا العاقب فلا نبي بعد، وهذا هذا الحديث قال وأنا خاتم النبيين. قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، كقولي عليه الصلاة والسلام وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت حين حملت بي أن نورا أو كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور بصر الشام، وهذا كناية عن عالمية دعوته عليه الصلاة والسلام في مثل قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن محمد عليه الصلاة والسلام؟ اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فه ابن مالك ابن مدركة ابن النضر ابن النضر ابن ابن النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، كأني نسيت أسماء. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب أو يقال ابن حكيم كلاب ابن كعب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فه ابن مدركة ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ينتهي نسبه صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان، هذا نسبه عليه الصلاة والسلام، هو أفضل نسب عرف في الدنيا. عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، اصطفى من كنانة قريش، اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار، ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، لم يزل يتنقل بين أصلاب طاهرة وأرحام ذكية حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب آمنة بنت وهب ابن زهرة ابن عبد مناف، وهنا تلتقي في نسبها مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام في أبيه. اختار الله له نسبا عظيما إن كان من قبل أبيه أو من قبل أمه، كما حسنت تسميته، فاسمه محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك الاسم الذي لم يكن معروفا بين العرب ولا في محيط قريش. ويسأل عبد المطلب لماذا سميت ابنك يعنون حفيدك، لماذا سميته باسم لا نعرفه سميته محمدا؟ فقال عبد المطلب رجاء أن يحمد في أهل السماء والأرض. قيل وذلك لرؤيا رآها عبد المطلب كأن سلسلة خرجت من ظهره تصل ما بين السماء والأرض، فتأولها بهذا المعنى رجاء أن يحمده أهل السماء والأرض فسماه محمدا. أما أبوه فعبد الله ليس عبد العزة ولا عبد الله، وأمه آمنة من الأمن والطمأنينة كما اختيرت مرضعة حليمة السعدية، حليمة حلم، سعدية سعادة، حتى حاضنته أم أيمن يمن وبركة. ففي بركة وفي خير في التسمية وفي النسب. وقصة أبيه مع جده حين نذر عبد المطلب إن رزق بعشرة أولاد أن يذبح واحدا منهم، ولما رزق بعشرة أولاد وبدأ يتعامل بالطريقة التي كان يعرفها الجاهلية أو أهل الجاهلية، الأزلام وكذا، وتطلع كل مرة على عبد الله فيقال له عبد الله ابنك المدلل وابنك المحبب إلى نفسك وكذا، افدي ابنك بعشرة من الإبل، يفدي فيطلع على عبد الله لغاية لما وصلت عشر مرات ففداه بمئة من الإبل وطلعت على الإبل. حتى عرف عليه الصلاة والسلام بابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل وفداه الله بكبش عظيم، والذبيح الثاني أبوه عبد الله بن عبد المطلب. أول ما تم نجاة عبد الله من الذبح أخذه أبوه عبد المطلب ليزوجه وليفرح به، فاختار له بيتا حسيبا نسيبا، اختار له آمنة بنت واهب بن عبد مناف سيد في قومه، بطن من بطون قريش، بنو زهرة، آمنة بنت واهب بن زهرة، ثم تلتقي مع عبد مناف في النسب. طيب، تزوجها عبد الله، حملت منه. قال عبد المطلب لولده عبد الله اخرج بالقافلة الى الشام، يعني يكون على رأس القافلة. مرض في الطريق ومات عند اخواله في المدينة، وبها دفن، وبذا ولد محمد عليه الصلاة والسلام يتيم الأب. فعندما ولد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. قال شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله في مأثوراته: وقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، لا ليقول أبي أبي، وإنما ليقول ربي ربي. تولاه الله وتعهده ورعاه، رباه وزكاه، كفله جده عبد المطلب إلى أن مات، ولا يزال محمد صلى الله عليه وسلم صغيرا. أوصى به إلى ابنه أبي طالب، فكفله أبو طالب الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحن على محمد أكثر من أولاده ويحبه أكثر من أولاده، تنفيذا لوصية والده عبد المطلب ولما في محمد عليه الصلاة والسلام من النضرة والجمال والبهاء وما يجعل القريب والبعيد يحب محمدا عليه الصلاة والسلام. فكان أبو طالب يحب محمدا عليه الصلاة والسلام، كفى له. فإذا بأمه تخرج تريد زيارة أهلها أو تزور قبر زوجها عبد الله في المدينة، فلما بلغت الأبواء، اسم منطقة بين مكة والمدينة، مرضت وسرعان ما ماتت، ولا يزال محمد صلى الله عليه وسلم صغيرا، ابن 6 سنوات. كانت أم أيمن مع أمه آمنة، وهي التي حضنته بعد وفاة أمه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عنها: أمي من بعد أمي، أمي من بعد أمي. هذا من باب في جانب الكفالة. قلت: بموت أبيه كفله جده، ثم كفله عمه، ثم ماتت أمه في تلك الأثناء في أحداث، أولها ولادته صلى الله عليه وسلم، حيث كان حمله خفيفا وجميلا، ثم كانت ولادته سهلة وميسورة، وذكرت فيها أمور أنه ولد صلى الله عليه وسلم مختونا يشير بالسبابة. قيل هذا، طبعا عند تحقيق بعض الأحداث ممكن لو طبقنا عليها قواعد المصطلح الحديثية ممكن يقال هذا بسند ضعيف وهذا بسند ضعيف. ما كان فيه يعني مسألة القواعد الحديثية تنطبق على مثل هذه الفترة، لكن هناك ما يقال وما يستأنس به: ولد مختونا، نعم، ولد يشير بالسبابة، ينظر إلى السماء، لما لا؟ لكن بمولده عليه السلام انطفأت نيران الفرس، وسقطت شرفات إيوان كسرى، يعني هذا الذي لم يثبت، لكنه معروف، لكنه لم يثبت. كان من عادة العرب أنهم يرضعون أولادهم في البادية لينشأوا نشأة قوية ونشأة خشنة ونحو هذا من أسباب تجعلهم يرضعون أولادهم خارج المدينة ولكن في البادية. فكانت تأتي المرضعات من البادية يبحثن عن المواليد الجديدة، ويحملونهم، والآلة التي يركبونها آنذاك هي الأتان أو الحمار، أنثى الحمار اسمه أتان، وركبين الدواب بتاعتهم وجايين. يقال فيه هنا وليد أو مولود لكنه يتيم. طيب واليتيم هذا ماذا نصنع به؟ لو أبوه عايش يبقى فرحان به وهيعطينا أجرة وإكرامية ويعني وهذا هو الذي نرجوه. لكن يتيم يعني جده بكثير أو هيقول يعني هيدفع له إيه يعني، أو ربما لا نجد من يدفع لنا أجرة لفترة رضاعته. فكلهن تركنا هذا اليتيم صلى الله عليه وسلم وبحثنا عن غيره، وكلهن قد وجد وليدا أخذته مرضعة، عاد عن حليمة السعدية التي لم تجد رضيعا تحمله. قالت كلهن يرجعن برضيع وأنا أرجع بدون رضيع، والله لأذهبن إلى هذا اليتيم، فلعل الله عز وجل يرزقنا من ورائه رزقا حسنا قل أو كثر. بدل ما أرجع يعني فاضية خالية الوفاض أو كذا أروح أخذه. فحملته حليمة السعدية وحدثت الآيات من بداية أن حملته على دابتها التي كانت كالعرجاء والتي كانت يسبقها كل الدواب عند العودة، هي التي سبقت، وحلت البركة في دار حليمة السعدية وكثر لبنها ترضع هذا القرشي اليتيم وترضع أخوته من الرضاعة، والخير كثر في البيت وكثر على بني سعد حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها. استمرت فترة رضاعته وحبت الفترة تطول، والغاية لما حدثت قصة شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام في صغر سنه، وجم إخوة النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة يقولون أدركي أدركي محمد، فقد جاء رجلان وحملاه وأضجعاه وكذا وكذا. قلت مسافة ما خرجت وجدته قد جاء، ولكنه مقتمع اللون أصفر الوجه. ماذا بك؟ قال جاءني رجلان، هما ملكان في صورة رجلين، وحملاني وشق صدري وانتزع شيئا كالعلقة منه، ثم ضغط علي يعني الخياط الرباني بقى. فكانت هذه حادثة شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير ابن الثالثة من عمره. خافت حليمة ورجعت به وقالت خشيت عليه يعني من الجن أو غيره، فإذا بأمينة قل لا لا تخافي، هذا ابني مبارك، فقد كان حمله غير كل حمل، وكانت ولادته سهلة وميسورة وكذا وكذا، فلا تخاف عليه. فرجعت به حليمة وهي فرحة مسرورة، لأن البركة التي حلت عليهم من محمد هذا اليتيم ليست معهودة في أي رضيع آخر صلى الله عليه وسلم. كانت فترة رضاعته، لو قلت شيئا هنا سبقني أنني يعني ما ذكرت مولد النبي عليه الصلاة والسلام تاريخا له، وإن كنت ذكرته في غير هذا الموضع أقول يعني ما كان معروف مسألة مين هذا الشخص، من هذا محمد، يعني محمد عليه الصلاة والسلام هذا أفضل من وطئ الأرض بقدميه وأفضل من خلق الله عز وجل وأعظم الأنبياء والرسل، لكن كل هذا لم يكن معروفا، كما لم يكن العرب يهتمون بمسألة التاريخ. ما في وزارة الصحة ولا مكتب صحة ولا شهادة ميلاد ولا سجل مدني ولا شيء، حتى يقال محمد عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول الثاني عشر من شهر ربيع ولا التاسع من شهر ربيع، هذا كلام غير ثابت. كل الذي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه، فعلمنا أنه ولد يوم اثنين، لكن أي اثنين، في ربيع ولا في رمضان؟ وليه ما تقولش أنه تولد في رمضان؟ لأنه يوم ما بعث عليه الصلاة والسلام على سن الأربعين بالتمام والكمال كانت بعثته في رمضان، فلما ترجع قبل الأربعين سنة يبقى معناها ممكن كنت ولد في رمضان، إنما أقولك 9 ربيع 12 ربيع هذا غير ثابت. يترجح أن موته عليه الصلاة والسلام كان في 12 من ربيع الأول، عملوه مولدا وفرحوا بموته عليه الصلاة والسلام، وكلوا على حس موته الحمصية والسمسمية وعملوا عروسة المولد. ومين العمل كذا؟ الدولة الفاطمية بعد 5 قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة الفاطمية هي الدولة الدولة الفاطمية، هذا الاسم المشهور به، لكن هي تاريخيا تعرف باسم الدولة العبيدية، أتباع عبيد الله الذي لقب نفسه بالمهدي وهو يهودي. على اليهود لعائن الله والملائكة والناس أجمعين، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصر إخواننا عليهم يا رب العالمين. فقد طغوا وبغوا، والآن في حرب ضروس، حرب إبادة جماعية في غزة، لكن نسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا وأن يحرروا لنا المسجد الأقصى، وأن ننال شرف تحرير الأقصى والصلاة فيه يا رب العالمين. ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام غير ثابت، لكن معروف بأمرين. معروف السنة التي ولد فيها عليه الصلاة والسلام بأنها عام الفيل، وحادثة الفيل مشهورة بما يغني عن ذكرها الآن لأن الوقت يداهمنا. وأيضا التاريخ الميلادي مذكور إنه كان هذا سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، واختلفوا في الشهر برضو ما بين أغسطس ولا شهر آخر من الشهور، اللي يقول يناير واللي يقول أغسطس واللي يقول كذا، لكن هي سنة 571. ويوم ما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام على رأس 40 كانت سنة 611 ميلادية، يعني من ميلاد المسيح عليه السلام. بدي لفتة من ناحية التاريخ المرتبط بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بميلاده، وهذه نسبه وهذه كفالته وهذه رضاعته عليه الصلاة والسلام. خلاص كبر وشب عن الطوق، رجعته حليمة السعدية لأمه تفرح به وتنبسط به، وخلاص ما فيش رضاعة، يأكل ويشرب. والغاية لما راحت به المدينة ورجع دون أمه وشهد هذا المشهد عليه الصلاة والسلام وبكى لموت أمه، لكن خففت عنه أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، وحملته عادت به إلى مكة ليكون في كفالة جده عبد المطلب إلى 8 من عمره، ثم كفالة عمه أبي طالب إلى أن شب عن الطوق. أبو طالب رجل ذو عيال، محمد في صغره عليه الصلاة والسلام ليس كالصبيان، لا يريد أن يكون عبئا على عمه مع كثرة عياله، وهو سيد قومه، سيادة القوم هذه لها ضريبتها أيضا، بيتحمل الديات وبينفق النفقات وبيكرم الناس، مدام سيد يتحمل.
This meeting is being recorded.
له أب، هذا لابد أن يكون يتيما. قال نعم، هو ابن أخي، لكن هو في كفالتي، لذا قلت هو ابني. قال نعم، هو هكذا، هذا هو اليتيم. وقد تفرس بحير ملامحه، ثم قال العبد لأبي طالب: ارجع بابن أخيك، فإني أخشى أن تراه يهود فتعرفه فيقتلونه. عبد أبو طالب مع رجلين من
This meeting is being recorded.
المرأة الشريفة في قريش، الحسيبة، النسيبة، المرأة صاحبة التجارة والمال، تسمع عن أمانة محمد عليه الصلاة والسلام حتى عرف في قومه بالأمين، وتسمع عن صدقه، وتسمع عن نجابته، وتستدعيه ليتاجر لها في مالها. تقول له يكون معك غلامي ميسرة، وانت يعني بس تكون في القافلة التجارية. كذا يوافق النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها إلى الشام. وغلام السيدة خديجة رضي الله عنها اسمه ميسرة، يحكي لها العجائب التي رآها بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام في أمور غير معهودة، غمامة تظلله من مكة إلى الشام، حسن الخلق، البركة، الكسب والربح الوفير الذي حدث، أمور كهذه جعلت خديجة رضي الله عنها يعني تحب محمدا عليه الصلاة والسلام حبا جما. وهي المرأة ذات الحسب والنسب، وكانت قد تزوجت برجلين من قبل، وهي الآن بدون زوج، لكنها أكبر من محمد صلى الله عليه وسلم ب15 عاما. ها هو الآن ابن 25 من عمره، وهي بنت 40. وترسل للنبي عليه الصلاة والسلام بامرأة تذكر له أمر خديجة ومحاسن خديجة وشرف خديجة ورغبة خديجة فيه. يعني هذا شاب ممكن يتزوج امرأة يعني بكرا وكذا، لكن مهم لما المرأة ذكرت محاسن خديجة ورغبة خديجة، النبي عليه الصلاة والسلام استشار عمه أبا طالب في هذا. فأبو طالب يقول له: ومن في النساء كخديجة؟ نعم الشرف ونعم النسب ونعمة الزيجة، ليس في النساء عندنا كخديجة، فرق السن ولا يفرق. يلا على بركة الله. ويأخذ معه أناسا وإلى بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ويقوم أبو طالب بخطبة عصماء: الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم ومن زرع إسماعيل، وجعلنا خداما لبيته الحرام، وكذا وكذا، وهذا ابن أخي محمد له رغبة في خديجة، ولخديجة فيه مثل ذلك، وما أعرف شابا من قريش ولا في مكة يعدل محمدا نبلا وشرفا وحسبا ونسبا، وإن كان في المال قلة فالمال ظل زائل وعارية مستردة، وما كان من مهر لخديجة فهو علي. ويتم زيجة النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة بطريقة شرعية فيها إجاب وقبول وشهود عدول وتسمية مهر، وكانت زيجته عليه الصلاة والسلام من خديجة أفضل زيجة عرفتها الدنيا، فما عرفت الدنيا زوجا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام ولا زوجة أفضل من خديجة. ومن سن 25 من عمره عليه الصلاة والسلام إلى سن 50 وخديجة معه كأعظم امرأة عرفت في التاريخ وأفضل زوجة وجدت في الدنيا. تحكي حال الزوجة المدللة وحال الأم العطوف والحنون الرؤوم، كانت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام بمثابة الزوجة والأخت والصديقة والحبيبة والأم. نعم الزواج هذا، لم يزل يتاجر في مال خديجة وأغناه الله من ذلك، هو قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، أغناه من مال خديجة نسبته في الربح، فضلا عما قدمته خديجة وهي التي كانت يعني معطاءة رضي الله عنها وأرضاه. وقال عنها واستني بمالها حين حرمني الناس. لما النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وصار له بيت كما كفله عمه أبو طالب، أراد هو أن يخفف من عبء عيال عمه، فقال أعطيني واحدا من أولادك يا عم يكون في بيتي، يعني يريد أن يقول له أكفله أنا، فأعطاه علي بن أبي طالب الذي تربى في بيت النبوة وفي حجر النبوة، لذلك كان علي أول طفل يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه تربى في حجري وفي بيتي ورأى أخلاق النبوة قبل النبوة. من سن 25 إلى سن 40 محمد عليه الصلاة والسلام الزوج، ومحمد عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق. صلى الله عليه وسلم، وحين كان يختلط بالناس كان يعتزل جاهليتهم، لكن حين يكون هناك شيء عظيم يشارك فيه محمد عليه الصلاة والسلام، أقاموا حلفا يسمى حلف الفضول بدار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم، حضره النبي عليه الصلاة والسلام وقال حضرت حلفا لنصرة المظلوم بدار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. صلى الله عليه وسلم لما أراد قومه أن يبنوا الكعبة وكان قد شارف على سن 35 من عمره عليه الصلاة والسلام، شاركهم في بناء الكعبة، كان يحمل الحجر على كتفه، عم العباس قال يا ابن أخي لو جعلت ثوبك أو إزارك على كتفك يحول بين الحجر وكتفه، فلما هم يفعل هذا تكشف، يعني ستتكشف سوءته، فخر مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام، وهذه من رعاية الله بنبيه منذ مولده ومنذ حمله وإلى نبوته. كانت هناك أشياء عجيبة كأنها الإرهاصات، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أعرف حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة قبل النبوة، بنيت الكعبة وبنوها من خالص مالهم الحلال حتى يعني قصرت بهم النفقة فلم يتموها على قواعد إبراهيم، فصارت على ما هي عليه الآن، والباقي الجزء المكشوف المسمى بحجر إسماعيل. جاء وقت وضع الحجر الأسود، كل قبيلة أو كل بطن من قريش تريد أن تنال شرف وضع الحجر الأسود في مكان. احتدم الخلاف، خرجت السيوف من أغمدتها، ستتقاتل قريش أو بطون قريش مع نفسها، وربما يجهز بعضهم على بعض. لما احتدم الخلاف وخرجت السيوف سيشتعل القتال، قال كبير من كبرائهم: عندي رأي، توقفوا عن الخلاف وتوقفوا عن القتال على أن يكون أول داخل علينا نحكمه بيننا، فإذا بالله عز وجل يرسل محمدا عليه الصلاة والسلام رايح ناحية الكعبة قدرا، فما إن رأوا حتى قال: هذا هو الأمين، هذا هو الأمين صلى الله عليه وسلم، رضينا به وبحكمه. ثم اجتمعوا إليه كبار القوم، حكوا له المشكلة، كل يريد أن يضع الحجر الأسود، والحجر الأسود لابد يعني هيحمل بطن أو بطنان من 10 بطون لقريش، وربما معهم أهل مكة. فلما سمع القصة قال: ايتوني برداء، جاءوا له برداء، رداء مثل يعني مثل الفراش أو البطانية أو مثل شيء واسع هكذا. وإذا به عليه الصلاة والسلام يضع الحجر فوق الرداء ويأمر جميع القبائل أن تمسك بأطراف الرداء، جميع البطون يعني لقريش كلهم أمسك الأطراف، فكأنهم جميعا حملوه حتى جعلوه عند الجدار، جدار الكعبة. فقام عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه، وبهذا حسم الخلاف وحقنت الدماء، وارتفع قدر محمد عليه الصلاة والسلام في نظر قريش، وهو المعروف عندهم بأنه أفضل شبان قريش وأنه الصادق وأنه الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والأمانات موضوعة في بيت محمد عليه الصلاة والسلام، واستمرت موضوعة بعد النبوة وإلى أن هاجر عليه الصلاة والسلام، رفض أن يهاجر علي ابن أبي طالب معه، بل يبقى حتى يرد الأمانات إلى أهله عليه الصلاة والسلام. حب في هذه الفترة للنبي عليه الصلاة والسلام العزلة، أن يخلو بنفسه وأن يتعبد بعبادة التفكر، فوجد غار حراء فوق جبل حراء، وهو يعني الواحد شاب سبحان الله يمكن ما يستطيع أو يسهل عليه الصعود إلى الغار، لكن كان يصعد إليه عليه الصلاة والسلام، تزوده خديجة بالزاد ويبقى في هذا الغار، غار حراء فوق جبل حراء، ومشهور عند الناس بجبل النور، بجبل النور. وعلى رأي ينفعوا للست كانت تقول إيه مكة وفيها جبال النور. المهم، وطبعا دي ربما كانت قصيدة لأحمد شوقي أو لغيره، فجبال النور دي منها جبل حراء وفي غار حراء، وظل النبي عليه الصلاة والسلام ظل محمد قبل أن يكون نبيا يتحنث أو يتعبد، وتعبد ما فيه أكثر من التفكر. معقول خالق؟ أين يعني من خالق هذا الكون؟ وهل يعقل أن هذا الكون خلقه هبل؟ إيه الهبل ده؟ هبل ولا لات ولا عزة ولا منات ولا هذه الأصنام التي نصبت في بيت الله الحرام حول الكعبة؟ لا يا رب دلني عليك يا رب، كيف أعبده؟ كيف أوحده؟ ما هذا الذي عليه قومي؟ هذا الذي قاله الله: ووجدك ضالا فهدى، ضالا متحيرا لا تدري كيف تعبد ربك ولا تدري كيف تصل إليه، ويظل يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد وفي شهر رمضان، ويعتزل الجاهلية بنتنها وعفنها، وتمر هذه الفترة قبل النبوة وما من نبي إلا بعث على سن 40، طبعا باستثناء من أوتي النبوة أو أوتي الحكم صبية، هو يحيى وآتيناه الحكم صبية، وباستثناء عيسى الذي أوتي النبوة على سن 30 وبقي في النبوة 3 سنوات، ثم هم اليهود بقتله أو صلبه فرفعه الله، رفع ابن 33، وده السن اللي احنا هندخل عليه الجنة بإذن الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخلون على سن عيسى بن مريم أبناء 33 من أعماره، وهينزل سيدنا عيسى عليه السلام وهو ابن 33 بعد القرون الطويلة هذه اللي هي يعني 21 قرنا، ولسه الله أعلم لغاية لما ينزل يعني، بس مش كتير يعني، تفكروا احنا داخلين على التشطيب، وإن شاء الله اللي بيحصل في فلسطين هذا إن شاء الله يكون بداية تحقيق وعد الآخرة وبداية الملاحم، والخير جاي والإسلام هينتصر وينتشر، والسعيد من ثبته الله. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سن 40 وهو يتحنث في الليالي ذوات العدد في غار حراء، هذا المكان في شهر رمضان، هذا هو الزمان. وإذا به عليه الصلاة والسلام يفاجأ بأمر لا يتوقعه البتة. مين اللي ممكن يطلع جبل حراء ويجي للنبي عليه الصلاة والسلام في الليل وكذا؟ طب يعني هو في حديث طبعا الناس عن الجن وكذا، لكن ده شيء غير متوقع. ما هذا الشيء المتوقع أو غير المتوقع؟ والذي كانت معه بداية النبوة والرسالة، كانت هذه لقطات من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بشريته قبل نبوته ورسالته. فمحمد عليه الصلاة والسلام صار نبيا حين أنزل عليه اقرأ، وصار رسولا حين أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر صلى الله عليه وسلم، صار نبيا ورسولا، صار أفضل أولي العزم من الرسل، وصار خاتم النبيين والمرسلين المتمم لرسالات رب العالمين. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترة الرسالة والكلام على الجزئية هذه يعني بعد ما عرفنا من هو محمد عليه الصلاة والسلام في لقطات من حياته نسبا واسما ونشأة ورعيا للغنم وتجارة وزواجا وتحنثا بغار حراء إلى أن فوجئ بأمين وحي السماء ينزل على أمين أهل الأرض على النبي محمد عليه الصلاة والسلام لتبدأ الرسالة، وأشهد أن محمد رسول الله فلئن كنا عرفنا الليلة من هو محمد عليه الصلاة والسلام فمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع لقائنا في المحاضرة المقبلة إن شاء الله غدا بإذن الله، أسأل الله التيسير والتوفيق والسداد والرشاد، كما نسأله سبحانه وتعالى مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب أن يهزم اليهود وأن ينصر إخواننا في فلسطين عليهم. لا تنسوهم من الدعاء، لو استطعتم أن تقنتوا في الصلوات فافعلوا، ما لم يكن القنوت في الصلوات فليكن الدعاء في الفريضة وفي النافلة في قيام الليل. وسهام الليل لا تخطي، يغفر الله لي ولكم. وكالعادة دقائق فوق الساعة تكون بمثابة الختام والنهاية، ويكون فيها عوض عن أي وقت مثلا كما يقال الوقت الضايع يعني. وإن شاء الله ما كان في وقت ضايع ولا شيء، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ويغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.